ما زلت تفسير عند تفسير سورة الأعراف، وعند قول الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين ما حصل من قوم موسى عليه الصلاة والسلام من عبادة العجل. وعبادة العجل حصلت بعد أن ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه، وفارق موسى، وبعد أن فارق موسى عليه الصلاة والسلام قومه فتيسير من الزمن، وهي عبارة عن 40 ليلة. فخلال هذه الفترة اليسيرة عبد بنو إسرائيل العجل، وهذا من عجيب الليل، فإن الفراق لم يطل، وفيهم في أوساطهم نبي كريم وهو هارون عليه الصلاة والسلام. والإنكار عليهم في القضية السابقة لم يكن في زمن طويل، حين أن تجاوزوا البحر وقالوا لنبي موسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال بعض العلماء: تلك الآلهة التي كانت تعبد عبارة عن عجول، كان أولئك القوم يعبدون العجول من دون الله عز وجل، صنعوا أصناما على هيبة العجول. فأنكر موسى عليه الصلاة والسلام على قومه ذلك الطلب إنكارا شديدا. السلام. وما هو علة من يسير؟ فيذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ربه ويمكث 40 ليلة ولا يرجع إليه إلا وقد أتى العجل من دون الله. فالعجيب الأمور. وما زال في أوساطه النبي الكريم وهارون عليه الصلاة والسلام، وقد أنكر عليهم عبادة العجل. قال: يا قوم إنما افتتم به، وإنما ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. تبين لهم هارون عليه الصلاة والسلام أن هذه فتنة حصلت لهم فتنوا بها، وإلا فإله هو الرحمن سبحانه وتعالى. والذي ظنهم ودعاهم إلى عبادة العجل هو السامري، كما قال الله عز وجل: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأظنهم السامري. فأظنهم السامري، والسامري شاهد جبريل عليه الصلاة والسلام على فرس بصرت بمال مسروبه فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. شاهد جبريل عليه الصلاة والسلام على فرس فقبض قبضة من أثر الرسول، من أثر القدم، قرض من التراب، فنبذها مع الحلي الذي كان مع بني إسرائيل، ويقال أن ذلك الحلي استعاروه من الأقباط قبل الغرق، استعاروه من الأقباط قبل الغرق. على كل جمع ذلك الأذان ونبذ ما في يده من ذلك التراب الذي هو من أهل الرسول، وصنع لهم عجلا. ومن ابتلاء الله عز وجل لهم أن ذلك العجل السامري وقال له أن هذا هو إلهكم وهو إله موسى، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي أن موسى نسي أن هذا هو إلهه وذهب يبعد عنه إلى جبل الطور، نسي أن هذا هو إلهه الذي يعبده وذهب يبعد عنه إلى جبل الطور ومكث 40 ليلة يبحث عن إلهه، وهذا هو إلهه العجب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كلام سخيف، ومع هذا أطاعه من أطاعه من بني إسرائيل، مع أن موسى كما قلنا أنكر عليه في القضية السابقة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، الإنكار حصل له وفيه النبي الكريم، وهارون عليه الصلاة والسلام حين شاهد هذا منهم أنكر عليه وبين لهم هذه فتنة، إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وهذا الصواب الذي لا ريب فيه أن هارون أنكر عليه. وهناك من جهال الخطباء في هذه المدينة من كان يتكلم على قضية جمع الكلمة، وأن الإنسان يترك إنكار المنكرات من باب جمع الكلمة، من باب جمع الكلمة ويتغاضى حتى عن الشرك والكفر من باب جمع الكلمة حتى لا يتغرب المسلمون ويستغل بها القصة، بقصة هارون مع السامري، وأن هارون لم ينكر ما حصل من السامري حتى لا تحصل الخطة من بني إسرائيل، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تقل قولي، يعني أن موسى أن هارون عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم عبادة العجل حتى لا يفرق بين بني إسرائيل، والمعنى أن هارون أراد أن يتبع بني إسرائيل ولو على الشرك ولو على الكفر. تعالى الله عن هذا القول وهذا الكذب وهذا الباطل، وقد بين ربنا سبحانه وتعالى أن هارون أنكر عليه وقال له إنما فتنتم به في فتنة، وبين لهم ربهم هو الرحمن وأمرهم باتباعه فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لم نرح عليه آكلين حتى يرجع إلينا موسى. فهارون أنكر عليهم من نص القرآن، وأما قول هارون عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وأترك قولي، هذا حين أنكر عليه أخوه موسى عليه الصلاة والسلام عدم الذهاب إليه إخبار بما حصل في بني إسرائيل، فموسى أنكر عليه حين شهد ذلك في بني إسرائيل، لما لم تأتي إليه وتخبرني ما حصل في بني إسرائيل، أنكر عليه ذلك، فقال له أخو هارون عليه الصلاة والسلام خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وفرقت قولي، وقول موسى لا أمره موسى عليه الصلاة والسلام أن يبقى في بني إسرائيل وأن يصلح فيهم وأن لا يتبع سبيل المفسدين، فخشى هارون عليه الصلاة والسلام أنه إذا ترك قومه وذهب إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يلومه موسى على هذا البيت، كيف ترك بني إسرائيل في هذه الغرفة وجئت إليه، لما ما بقي عندهم لإصلاح شأنهم ولأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، فهارون عليه الصلاة والسلام خشى أن يلومه موسى عليه الصلاة والسلام إذا ما ترك بني إسرائيل مع هذه الفتنة وذهب إليه، فخشى من لوم موسى عليه الصلاة والسلام له فبقى في بني إسرائيل يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ويسعى في إصلاح حالهم. فهذا هو المراد من قول هارون عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وأن تقول قولي، وليس المراد أن هارون عليه الصلاة والسلام ترك إنكار المنكر حتى لا يفرق بين بني إسرائيل، لا خير اجتماع الاجتماع المحمود واجتماع القلوب على الحق على توحيد الله وعلى كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا حصل الشرك الواضح والابتعاد عن الشرك، الابتعاد عن الشرك والواجب أن يقترب أهل التوحيد من أهل الشرك، من أهل الشرك، وألا يجتمع معهم، ألا يجتمع أهل التوحيد مع أهل الشرك، بل التفرق حينئذ واجب، وأن يمتاز أهل الإيمان من أهل الكفر والشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. والله يقول امتازوا اليهود أيها المسلمون وإن كانت في الآخرة لا غنيمة ومطلوب في الدنيا. ما كان الله إذا لم يعلم أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجب كثر الخبيث. إنا ظالمكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العذاب والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهو الله جعل البراءة عن أهل الشرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: محمد فرق بين الناس. ويقول أيضا: محمد فرق بين الناس، بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك. فرق بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك. فلا يجتمع الحق والباطل والتوحيد والشرك. فعلى كل دبان على ذلك، لأن هناك من يريد أن يحتج بهذه القصة على هذه المسألة، وهو من اتباع المتشابه من القول، وهو متشابه عند جهال الناس. كل ما هو المتشابه حقيقة إلا عند جهال الناس، ويفعل ذلك من في قلبه زيغ يتبع ما تشابه من القول من أجل الفتنة، فيقرر هذه المسألة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن أدى إلى الفرقة فلا يبرر المعروف ولا ينهى عن المنكر. على كل هذا قول باطل. نعم تفضل. ويدل على إنكارنا، على إنكار مع أن الإنكار صريح، الإنكار صريح: يا قوم إنما كنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا: لن نبرح عليه عاجلا حتى يطيعني يا موسى. فالانكار حصل منه عليه الصلاه والسلام، وكادوا، نعم كادوا قتله، كادوا ان يقتلوه من اجل ان انكر عليه الصلاه والسلام. فقال الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده، اي بعد ذهابه الى ميقات ربه، من حليهم. ويقال ان هذا الحلي استعاره من الاقباط قبل الغرق، والله اعلم، عجلا جسدا له خوار. والانسان حين ان يتامل قصه بني اسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين ويتامل في هذه الامه علم ان هذه الامه هي خير الامم، ان هذه الامه هي خير الامم، أمة أرسل الله عز وجل إليها رسولين كريمين، ما هو رسول واحد، رسولين كريمين. ورأوا من الآيات العجيبة ومن الله عليه بالمنة العظيمة، وشاهدوا إغراق الله عز وجل لعدوه وعدوه ما أن تجاوزوا البحر حتى أرادوا إلههم يعبدوه من دون الله عز وجل. وينكر عليه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام ما أن يذهب إلى ميقات ربه ويمد يسيره عبارة عن أربع ليلة إذا هم يعبدون العجل من دون الله، وهذا شيء عجيب حصل من قوم فضلهم الله على العالمين ومن الله عليه بالمنن العظيمة، أورثهم الأرض وأهلك عدوه، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم المن والسلوى وجعلهم صخرة يتفجر منها الماء يحملون تلك الصخرة معهم ويتفجر منها الماء كلما أرادوا الماء. وحصل منهم الأمور العجيبة من كفار النعم ومن الإشراك بالله عز وجل ومن العناد العظيم لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا كرر الله عز وجل أكثر من غيرها، وذكرت في كتاب الله أكثر من غيرها، وفيها من العبر والعظة أشياء كثيرة. وما شكر نعمة الله عليهم إلا ما رحم الله منهم، وإلا كذلك منهم ما شكر نعمة الله عليه مع توالع المنن من الله سبحانه وتعالى. واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ وهذا يدل على أن الإله لا يستحق أن يكون إلها إلا إذا كان متكلما ويهدي إلى السبيل المستقيم، ولم يستحق أن يعبد إذا كان لا يتكلم، لأن الله عز وجل نفى ألوهية العجل بأنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ وقال الله عز وجل: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ لا يتكلم ولا يملك لهم الضر ولا النفع، فالإله لا يكون كذلك، بل الإله لا بد أن يكون متكلما ويملك النفع والضر ويهدي إلى السبيل. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي سبيلا؟ ولهذا من نفى الكلام عن الله عز وجل فقد نفى ألوهية الله، من نفى الكلام عن الله عز وجل فقد نفى ألوهية رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه لا يستحق أن يكون إلها من لا يتكلم كما دل عليه هذه الآية. وبهذا يتبين خطورة مذهب الجهمية والمعتزلة الذين نفوا صفة الكلام أن الله عز وجل نحقق هذا الأمر، أنهم نفوا ألوهية رب العالمين سبحانه وتعالى ونفوا الرسالة، ونفوا الرسالة، فإن الرسول إنما يتبع ما أوحي إليه من ربه، ما أوحي إليه من ربه، ولا تتم الرسالة إلا بإثبات الكلام للمرسل. فنفي الكلام نفي لألوهية الله عز وجل، ونفي لرسالة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه كأموالهم، ظلموا أنفسهم الظلم الأكبر هو الشرك بالله. يا ابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي بشرك. قال سبحانه: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بعد أن حصل منهم ما حصل جاءهم الندم، بعد أن علموا حقيقة الأمر جاءهم الندم، ومن قبل أصروا على عبادة العلم ولم يستمعوا لنصيحة نبيهم هارون عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يقتلون، لكن حين أن تبين لهم ما هم فيه من الضلال سقط بأيديهم بمعنى الذي. وهذا مثل يقال للنادم وقد سقط في يده بمعنى ندي. قال بعض العلماء: ضرب هذا المثل في حق النادم لأن النادم يسقط إلى أنامله لعرضها، أن النادم يسقط إلى أنامله لعرضها من شدة الندم. وعلى كل المراد بذلك أنهم أظهروا الندم وحصل منهم الندم بعد أن تبين لهم ما هم فيه من الضلال. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجبتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال سبحانه لما رجع موسى إلى قومه إلى بني إسرائيل غضبان أسدا ورجع إليهم وقد أعلمه ربه بما حصل منهم إن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فقال سبحانه وتعالى بذلك فرجع موسى إلى قومه غضبان أسدا وقول أسدا الأسد هو أشد الغضب أي أنه رجع إليهم غضبان قد اشتد غضبه وهذا غضب من أجل الله عز وجل وهو غضب مهموم قال بئس ما خلقتموني من بعدي فإنهم خلقوه بعبادة العجل والإشراك بالله عز وجل وقد تركهم على التوحيد أعجبتم أمر ربكم بمعنى استعجلتم مجيء إليكم مع أنها فترة يسيرة استعجلتم مجيء إليكم وهي فترة يسيرة عبارة عن 40 ليلة ما هو شيء طويل وألقى الألواح وهذا الفعل حصل منه من شدة الغضب عليه الصلاة والسلام ولهذا لم يعافره ربه لأنه لم يفعل ذلك متعمدا وإنما فعل ذلك من شدة الغضب وكان الغضب من أجل الله عز وجل من أجل توحيد الله فحصل منه هذا الفعل من غير قصد وعندما من شدة الغضب ولهذا لما زال الغضب أخذ تلك الألواح كما قال سبحانه ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فأخذ من هذا أهل العلم أن شدة الغضب مانع من موانع الكفر شدة الغضب مانع من موانع الكفر يعاقب الإنسان بما فعله عند شدة الغضب إن كان لا يشعر بما يفعل إن كان لا يشعر بما يفعل فإذا شدد على الإنسان الغضب وفي يده مثلا مصحفا فرمى به لا يشعر بما في يده لا يشعر بما في يده وهو معذب بكتاب الله قبل ذلك ومبجل لكلام الله سبحانه وتعالى لكن حصل شدة الغضب فرمى بما في يده من غير أن يشعر بما في يده انغلق ذهنه لشدة غضبه فإنه لا يكون بذلك ومن فعل ذلك وهو يشعر بما يفعل متعمدا لذلك فلا شك أنه من الكافرين لما في ذلك من الاستهزاء بكتاب الله عز وجل الإنسان إذا حفظ القرآن ورمى به متعمدا من غير عذر يعتبر كافرا لاستهزائه بكتاب الله لكن إن شد الغضب وانغلق الذهن ورمى بما بيده ولا يشعر بشدة غضبه فإنه يعلم بذلك إذا شد الغضب قد يفعل ما لا يشعر به كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه القضية وكما حصل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة الدجال في قصة ابن صيام لما شاهد ابن صيام قد نتى بعينه فقال له ماذا حصل هذا لك؟ فقال لا أدري. قال لا تدري وهي في وجهك قال فقال لي بعض الناس لقد ضربت أني فضربت بعصا كان في يدي حتى تكسر. قال والله ما شعرت. لكن يحدث بما أخبره به الناس أن ضرب ابن السياف بعصا كان في يده حتى تكسرت تلك العصا. ويقسم ابن عمر رضي الله عنه ما شعر بذلك من شدة غضبه رضي الله عنه. فالغضب الشد قد يصل بالإنسان إلى هذا الحد. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن طلاق الغضبان لا يقع أعني الذي اشتد غضبه. إذا اشتد غضبه فإذا انتهى الغضب إلى حد عدم الشعور فصار يتكلم بما لا يدري فإنه لا يقع في الطلاق بذلك. إذا فقد الشعور الكلية فقيل له طلقت فيقول والله ما طلقت. فإذا بلغ به إلى هذا الحال فإن طلاقه لا يقع. وإذا لم يبلغ إلى هذا الحال لكن استحكم عليه الغضب وصار الغضب عليه سلطان فالصحيح على أنه لا يفعل الطلاق وإن كان يشعر بما يقول لكن الغلط استحكم عليه بمعنى أن الغلط الذي جذعه والغضب والذي اكرهه فإن الغضب له سلطان على الشخص ويكره الشخص على أن يقول ما لا يريد وإن كان يشعر بما يقول وأن يفعل ما لا يريد وإن كان يشعر بالذي يفعل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولما سكت عن موسى الغضب فذكر العلامة القيم رحمه الله أن الغضب كالسلطان إذا اشتد الغضب يصير كالسلطان الأمر الناهي. فيقول كلامه مسموع أمره مسموع نهيه مسموع فيقول له سلطان على الشخص فربما يتكلم بما لا يريد وإن كان يشعر بكلامه لكن الذي دفعه شدة الغضب وربما يفعل ما لا يريد لكن يدفع شدة الغضب ربما يكون في يده شيء من المال ويقوم بتمزيق ذلك المال وربما يكون في يده بعض الآنية ويكسر تلك الآنية وربما يكسر ما في البيت فإن الغضب يدفعه إلى ذلك ولو هدأ لرى أن هذا من السبب أن هذا فعل من السبب ولولا شدة الغضب ما فعله ذلك. فالغضب وإن وصل إلى هذا الحد فإن طلاق الغضبان لا يتم. إذا وصل إلى هذا الحد إذا صار له سلطان على الشخص فصار يتكلم من باب الغضب والذي يدفعه. وأما إذا لم يصل الغضب إلى هذا الحد وصار الإنسان مستحكما على نفسه ولم يستحكم عليه الغضب فإن الطلاق يقع. فإن الطلاق غالبا لا يكون إلا في وقت الغضب. لكن الغضب الذي لا يؤثر إذا كان مستحكما بحيث يصير الإنسان كالمكره في أقواله وفي أفعاله يصير كالمكره في أقواله وفي أفعاله. فعلى كل الغضب إذا الغضب يقسم أهل العلم إلى ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى وهو مبدأ الغضب والذي ذكرناه الذي يتعلق به الأحكام مبدأ الغضب يصير مستحكم إذا كان الغاضب مستحكم على نفسه لم يتحكم عليه الغضب بل هو المتحكم على نفسه وإن كان فيه شيء من الغضب فإن طلاقه نافذ في هذه الحالة لأن طلقه باختياره ولم يستكره من جهة الغضب فإنه ما زال متحكما بنفسه ولم يتحكم بالغضب. والمرتبة الثانية أن يستحكم عليه الغضب لكن لا يفقد الشعور لا يفقد الشعور بالكلية لكن يستحكم عليه الغضب فيتكلم بما لا يريد لكن من جهة الغضب الذي يدفع إلى ذلك ويفعل ما لا يريد لكن الغضب الذي يدفعه إلى ذلك. وبعض الناس يستحكم المجنون إذا أشد به الغضب والنسل ذلك في مراتب متضامنة، لكن بعض الناس يصير كالمجنون يتكلم بالكلام الذي يتعجب الإنسان ما يسمي ذلك الشخص العاقل، ويفعل أفعال الصبر بالشرط أن يصدر مثل هذه الأفعال من ذلك الرجل العاقل. فالطلاق في هذه الحالة أيضا لا يقع، لأن الغضب الذي استحكم عليه وأفقده تمام الاختيار. وأما المرتبة الثانية في أشد مراتب الغضب هو أن يفقد الشعور الكلي، يتكلم بما لا يشعر به أو يفعل ما لا يشعر به، فإن هذا لا يقع منه الطلاق بهذا. فعلى كل الغضب كما عرفنا قد يفقد الشعور الكلية كما في هذه الآية، فإن موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح، وكما قال الله عز وجل في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وحتى نزع العلماء في الألواح هل هي التوراة أو غير التوراة، وعلى كل هي كلام الله، فيها كلام الله سواء كان هي التوراة أو غير التوراة، لكن الألواح فيها كلام الله عز وجل. وتنازع في هذه الألواح كانت من ذهب أو من بعض الجواهر، ولا حاجة لمعرفة ذلك، فإن معرفة ذلك لو كان مما يحتاج إليه المسلم لبينه الله عز وجل أو لبينه نبيه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء سميت الألواح ألواح لأنه تلوح فيه المعاني، أي تظهر، وكانوا قديما يكتبون بالألواح، كانوا قديما يكتبون بالألواح، قد سميت ألواحا لأن المعاني تلوح فيها. قالوا ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، في الآية الأخرى قال هارون لموسى عليه الصلاة والسلام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهنا قال الله عز وجل وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وليدفع إلى ذلك أيضا شدة الغضب من أجل الله عز وجل. وموسى عليه الصلاة والسلام كان يغضب من أجل الله عز وجل، والغضب من أجل الله عمل صالح، ويدل على قوة إيمان العبد. ومع ذلك فكان عليه الصلاة والسلام من أحلم الأنبياء، كان موسى عليه الصلاة والسلام من أحلم الأنبياء، ولهذا من تأمل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه علم ذلك، فإنه أوذي من جهة القوم أشد الأذية، وكان صبورا عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسابه، وكان يقول رحم الله موسى لقد أوذي بأنت من هذا الصبر، فكان النبي عزم يتأسابه بصبره. وتنفيذ موسى عليه الصلاة والسلام بالشاب العصبي المزاج من الإفك والباطل، من الإفك والباطل، أن يمثل موسى عليه الصلاة والسلام ويضرب مثلا بالشاب المنفعل العصبي المزاج، هذا من الإفك والباطل. فموسى عليه الصلاة والسلام هو كريم الرحمن ومن أحلم الأنبياء والمرسلين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتأسى به كما عرفنا عند النزول عند عنصر الأبية، فيقول عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى لقد أوذي في أكثر من هذا الصبر. قال وأخذ برأس أخي يجره إليه قال ابن أم، مع أن هارون هو أخو موسى عليه الصلاة والسلام لأبيه وأمه، لكن قال العلماء ذكر الأم من باب الاستعطاف، ذكر له من باب الاستيطان. وإلا فإن موسى أخوه من أبي وأمه. قالوا نعم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وكان رقيبا عليه الصلاة والسلام فلا تشمت في الأعداء. وهذا يدل على أن هذا من الأمور المطلوبة من غير ينبغي للمسلم أن يشمت بأخيه المسلم الأعداء. ما ينبغي للمسلم أن يشمت بأخيه المسلم الأعداء. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. والقوم الذين وصلوا به الظلم هم الذين أعلوا العلم، وهذا عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يكون منهم. ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فلما استمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام أخيه النبي الكريم هارون عليه الصلاة والسلام وعرف حقيقة الأمر دعا بها من دعوات المباركة. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بين الله عز وجل عاقب من عبد بالعجل ونسيناهم الغضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك المفترين، أي أن كل مفتر على الله عز وجل يقاسيه الله عز وجل بالغضب والذلة في الحياة الدنيا. وأدخل العلماء في نار أهل البدع، فإن أهل البدع قد افتروا الكذب على الله عز وجل. فلهم نصيب من هذه الآية من الغضب من الله عز وجل والذلة. ولهذا يقول حافظ ابن كثير رحمه الله هنا وقوله كذلك نجزي المرسلين قال نائلة لكل من اشترى بدعة فإن ذلة فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه كما قال الحسن البصري إن ذل البدعة على كتفيه وإن هملت بهم الغلاة وتقطعت بهم البراهين. وهكذا روى أيوب السقيان عن أبي غلام الجرمي أنه قرأ هذه الآية ولم نجد المفترين فقال يا والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة كل صاحب بدعة بريء كما أن تعالى عباده أرشدهم إلى أنه يتمثل العباد إلى آخر كلامي رحمه الله. يقول ابن السائب قلت يا شيخ الإسلام يقول أن قصة موسى هي أحسن قصة القرآن، فماذا يقول بقوله تعالى عن يوسف عليه السلام نحن نقص عليك أحسن القصص بما يقيم بها القرآن؟ ليس هي أن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هي أحسن قصة في القرآن، لكن غاية ما تدل عليه الآية أن الله عز وجل يقص عليه أحسن القصص. أن الله يقص عليه أحسن القصص قصة يوسف عليه الصلاة والسلام داخل في قول أحسن قصص. وهكذا الآية تسمى السبب قصص القرآن. الآية تسمى السبب قصص القرآن، السبب قصص القرآن هي أحسن القصص. لكن كلام شيخ الإسلام في أحسن هذه القصص على الإطلاق، أحسن هذه القصص على الإطلاق. فذكرنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام أحسن قصص القرآن، وجميع قصص القرآن داخلة في أحسن قصص. جميع قصص القرآن داخلة في أحسن القصص. تقول الله عز وجل أن نقص عليك أحسن القصص، وكل ما قصه الله في القرآن يدخل في أحسن القصص، وقصة يوسف داخلة في ذلك، وهذا سائر قصص القرآن داخلة في قوله نحن نقص عليك أحسن قصص. لكن الأحسن إذا غامض، الأحسن إذا غامض، فقصة موسى عليه الصلاة والسلام باعتبار سابقة القصص هي أحسنها على الإطلاق. ولشيخ الإسلام كلام ومناقشة على الاستدلال بهذه الآية، أو كلام مناقشة على الاستدلال بهذه الآية على تفضيل قصة يوسف على سابقة القرآن، ولو كان طيب نفيس في مجموعة الأثامة يناقش هذه المسألة ويبين أن الآية لا تدل على هذا المعنى، وأن قصة موسى عليه الصلاة والسلام هي أحسن القصص في القرآن على الإطلاق، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن أكثر من غيرها وكرر القرآن أكثر من غيره، والكلام الطويل النبيس موجود في مجموع الكتاب يرجع إليه. قال بعض الناس سب الدين ويسب الله في هذا الغضب، هل يعذر بذلك؟ وعلى كل إذا بلغ الشخص الغضب إلى أنه لا يشفع بما يقول فلا يعاقب بذلك، لكن بعد ذلك إن ادعى بهذه الدعوة فينظر في حاله ومن يعرفه من الناس ويشهد له بذلك، فإن الشخص إذا كان شديد الغضب ويبلغ به الغضب إلى أن يقول ما لا يريد ويفعل ما لا يريد فإنه لا يبلغ حاله على الناس على من يعاشره ويعلمون هذا من أموره ويجذبوه في أمور كثيرة، فيعلمون أن هذا الشخص يبلغ به الغضب إلى أنه لا يشعر بما يقول ولا يشعر بما يفعل، فإن شهد له الناس بأنه يسجل هذا الحد فلا يكون بذلك ولا يعامل على الكافرين. وأما إذا شهد الناس خلاف ذلك وأنا ما عدل منه أن الغضب يستقبل عليه إلى هذا الحد، وأن الرجل متلاعب دينه فإنه يستتاب إن تابوا إلى وجل على أولياء المسلمين أن يقيم عليه الردة. وعلى كل الكاذب والمدعي كريم الوزورة لا يبقى حال على الناس، وعلى النجار سهم يعاشر، والصادق لا يبقى حال على الناس. نكتفي بهذا القدر.